بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات الإمام الذهبي في الكويت أن تقدم لكم هذه المادة.
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للورى على آله، أما بعد، لا شك أن الله تبارك وتعالى خلق الجنة والنار وجعل سبحانه وتعالى للجنة أهلين وجعل للنار كذلك أهلين، وجعل سبحانه وتعالى أعمالاً إذا عملها الإنسان كان من أهل الجنة، وأعمالاً إذا عملها الإنسان كان من أهل النار. والإنسان العاقل هو الذي يتحرى الأعمال التي توصل إلى الجنة فيعملها ويلتزمها، وينظر إلى الأعمال الموصلة إلى النار فيتجنبها ويبتعد عنها. ومن أعظم الأعمال التي توصل إلى الجنة الصبر، ولذلك الله تبارك وتعالى ما ذكر أجرا معينا للصبر، فقال إنما يوفى الصابرون أجرهم يوم القيامة بغير حساب. تصوروا، بغير حساب، يوفون أجورهم بغير حساب، وما كان ذلك من الله سبحانه وتعالى إلا لأن عملهم عظيم، هذا العمل الذي قاموا به عظيم. والصبر أيضا كما يذكر أهل العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار. أعظمها وأشرفها وأكرمها عند الله تبارك وتعالى الصبر على الطاعة. الإنسان يصبر على الطاعة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الصبر على الطاعة أعظم أنواع الصبر، ولذلك لا يصبر الصبر على الطاعة إلا المؤمنون، أما الصبر عن المعاصي فقد يصبر عنه غير المؤمنين، يصبر عن المعصية تنزها. ولذلك قال بعض أهل العلم: لو نزل ملك من السماء وقال إن الكذب حلال ما كذبت تنزها، ليس دينا وإنما تنزها، ما يليق بالرجل أن يكذب. ويقول الثاني: ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريم المأكل. يصبر على الجوع واللأواء وغيرها، ما عنده أي مشكلة. فالصبر على مصائب الدنيا يستطيعه كل أحد، والصبر كذلك عن المعاصي يستطيعه كل أحد، ولكن الصبر الذي تميز به المؤمنون هو الصبر على الطاعة، أن يصبر على طاعة الله تبارك وتعالى. وسيكون حديثنا إن شاء الله تعالى عن نوع من أنواع الصبر، ألا وهو الصبر على المصائب، مصائب الدنيا. الله تبارك وتعالى خلق هذه الدنيا وما جعلها دار مقر، وإنما هي دار ممر يمر بها الإنسان إلى دار أخرى هي دار القرار، وهي الدار الآخرة. ولذلك الله تبارك وتعالى ما أعطى هذه الدنيا قيمة أبدا، ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. إذن هذه الدنيا ما تسوى شيء عند الله تبارك، ولذلك الله جل وعلا يعطيها المسلم ويعطيها الكافر. قال الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مشاركة مع الكافرين، لهم وللكفار هذه الحياة الدنيا، لكن خالصة لهم يوم القيامة، يوم القيامة بس المؤمنون فقط، أما الكفار ففي عذاب جهنم أعاذنا الله وإياكم منه. فالقصد إذن أن الابتلاء في هذه الدنيا وارد، بل هو سنة الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم ماذا قال؟ وبشر الصابرين. ويقول سبحانه وتعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. وإذا كان أشد الناس بلاء في هذه الدنيا الأنبياء صلوات الله وسلامه، وهم أحب الخلق إلى الله جل وعلا، ما كان ذلك إلا لأن الابتلاء نعمة، في الأصل من الله تبارك وتعالى. وإذا قال ونبلونكم بالشر والخير فتنة، فالابتلاء في حد ذاته فتنة، ولكن ينتفع به المؤمنون فترتفع به درجاتهم عند الله تبارك وتعالى، وينالون الحسنى عند الله جل وعلا، وتكفر عنهم السيئات. ولذلك كان الأنبياء أشد الناس بلاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. فالقصد إذن أن الإنسان إذا ابتلي وأصيب في هذه الدنيا لا يحزن، لأن هذه سنة الله، هذا أمر طبيعي جدا أن الإنسان يبتلى في هذه الدنيا. ولكن من السعيد؟ السعيد هو الذي يخرج من هذا البلاء طيب بالحسنة، يخرج من هذا البلاء بالأجر العظيم من الله تبارك وتعالى. يذكرون أن ذا القرنين لما أصيب يعني بمرض الموت، أحس بقرب موته، كتب رسالة إلى أمه، أمه كانت عايشة، فأرسل إليها رسالة وقال لها: تعلمون أنتم ذو القرنين من ملوك الدنيا، يقول أنه ملك الدنيا أربعة، كافران ومسلمان، أما المسلمان فسليمان عليه الصلاة والسلام وذو القرنين، وأما الكافران فبخت نصر والنمرود. يقول هؤلاء الأربعة ملك الدنيا، يسمونهم ملوك الدنيا، فذو القرنين من ملوك الدنيا الذي بلغ مغرب الشمس وبلغ مشرق الشمس. ذو القرنين هذا لما شعر بقرب موته أراد أن يعزي أمه بموته، كيف يعزيها؟ أرسل إليها رسالة وقال لها في هذه الرسالة: اعملي وليمة كبيرة في البلد، وادعي إلى هذه الوليمة كل أهل البلد، وليمة يحضرها كل أهل البلد، فإذا حضر أهل البلد بعد أن يوضع الطعام قولي لهم: لا يأكل إلا من لم يصب بمصيبة، لا يأكل إلا من لم يصب بمصيبة، فإذا حصل هذا فأخبروها بموتي، يعني لا تخبروها بموتي إلا في هذا الوقت. فالظاهر أن مات في هذا الوقت، وكانت الرسالة قد وصلت إلى أمه فعملت الوليمة، ثم بعد ذلك دعت أهل البلد، فلما وضع الطعام وجلس الناس إليه ليأكلوا قالت: لا يأكل إلا أحد لم يصب بمصيبة، فكل أهل البلد رفعوا أيديهم، قال: ما في أحد ما مصاب مصيبة، كل الناس مصابون بمصائب، وتتفاوت هذه المصائب من كبيرة ومن صغيرة، من مصيبة من مصائب، واحد يصاب بمصيبة واحد يصاب بمصيبتين، لكن ما في إنسان ما يصاب بمصيبة. فرفع كل الناس أيديهم، فلما رأت كل الناس مصابون، فقال لها الذي جاءه برسالة، قال: عظم الله أجرك في ذي القرنين ابنك، حتى يعني هذه المصيبة التي أصبت بها بموت ولدي كل الناس ترى مصيبة. فقالت: ما عزاني أحد بمثل هذا، يعني هذا أعظم عزاء لي أني لست الوحيدة المصابة، بل المصابون كثر، وهذه تخفف على الإنسان. وذلك يذكرون عن الخنساء أنه لما مات أخوها صخر، والخنساء معروفة أشهر شاعرة في الرثاء، لما مات أخوها صخر كان قتل يعني في معركة، وقتل مع أخيها كثير من رجال قبيلتهم، فجاءت وإذا الناس يبكين، هذه تبكي أخاها وهذه تبكي أباها وهذه تبكي زوجها وهذه تبكي ولدها وهذه تبكي ابن عمها، وكل الناس أصيبوا في ذلك اليوم، وهي أيضا أصيبت بأخيها صخر وكانت تحبه حبا عظيما. فقالت: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكين مثل أخي، يعني إخوانهم أزواجهم آباؤهم أبناؤهم، ولا واحد مثل أخي، تقول: وما يبكين مثل أخي، ولكن أسلي النفس عنه بالتسلي. يعني الإنسان إذا شاف غير أيضا مصاب، ليس هو فقط المصاب، هذه تهون عليه مصيبته. وإذا كان عند العرب في السابق شيء يسمونه الإسعاد، إسعاد، ما هو الإسعاد؟ الإسعاد إذا امرأة أصيبت بمصيبة، بموت قريب، زوج، ابن، أخ، أب اللي يكون. فإذا أصيبت مصيبة يجتمع نساء الحي إلى هذه المرأة ويبكين بكاء تصنع، لأن ولا واحدة فيهن مصابة، هذه هي مصابة، لكن يسمونها إسعاد، يسعدنها أن لست وحدك المصابة، كلنا مصابات معك، فيسمونها إسعاد. فإذا انتهى يعني وقت العزاء وذهب كل واحدة إلى بيتها، بس كل واحدة إلى بيتها، بعدك أي واحدة تصاب الطالب هذه أن تجي وتسعدها. وذلك جاء في الحلة إسعادة في الإسلام، ما في شيء اسمه إسعاد في الإسلام، خلاص كل واحد يصبر ويتحمل ما يأتيه من هذه الأمور. إذا كان الأمر كذلك، إذن كل الناس يصابون بهذه المصائب، ما في أحد يسلم. بل الآن لو جلسنا نحن مع بعض، كل واحد قلنا له تذكر ما أصبت به من مصائب في هذه الدنيا، لاختلف الناس في عد مصائبهم، هذا يعد 2 وهذا يعد 10 وهذا يعد 5، واختلف الناس في ذلك. لكن لا أتصور أبدا أن يخرج بيننا إنسان يقول لم أصب بمصيبة أبدا، كل الناس يصابون بهذه المصائب. ولكن ماذا بعد المصيبة؟ هذا هو المهم، المهم ماذا بعد المصيبة؟ ماذا استفدنا من هذه المصيبة التي أصبنا فيها؟ لأن هذه الابتلاءات تمحيص، كما يمحص الذهب ويوضع على النار لتزول منه هذه الشوائب العالقة به فيصبح ذهبا خالصا، كذلك هذه المصائب لما يصاب بها الإنسان ينقى فيها الإنسان ويرفع الله بها الدرجات ويمحو بها السيئات سبحانه وتعالى. المهم إذن كيف ننظر إلى هذه المصائب؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الناس مع المصائب على 4 أحوال، يعني إما هذه وإما هذه وإما هذه وإما تلك. حال الناس مع المصائب استقراء، استقراءه رحمه الله تعالى. يقول: نوع من الناس لا يصبر ولا يرضى، يعني يجزع لقضاء الله وقدره، يصيح يصرخ لماذا يا رب، لماذا أنا، وهكذا، ما يرضى على قضاء الله ولا يصبر، لا هو ساكت ولا هو راضي. هذا يقول يعني بأدنى المنازل عند الله تبارك وتعالى. يقول: والنوع الثاني وهو الذي يصبر ولا يرضى، في ناس عندهم جلد، عندهم قسوة قلب ومصائب ما عنده فيها أي مشكلة ولا كذا، لكن ما هو راضي على قضاء الله وقدره لعدم الإيمان، لو حركت شوي كذي ممكن يتكلم بأشياء كفرية، ما يرضى بقضاء الله، لكن ما يصرخ ما يصيح، عنده جلد فما يتأثر بهذه الأمور، هذا نوع. النوع الثالث من الناس مع المصائب وهو الذي يصبر ويرضى، يصبر ويرضى، يصبر على قضاء الله تبارك وتعالى ويرضى بقضاء الله جل وعلا، صابر ما يصرخ ولا يصيح، وفي الوقت ذاته كذلك راضي، هذا قضاء الله، قضاء قدر الله ما شاء فعل. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إذن يصبر على قضاء الله ويرضى به، وهذا محمود وممدوح ومحبوب إلى الله تبارك وتعالى. لكن تدرون هناك من هو أفضل من هذا، مع أن هذا ظاهره أنه لا أفضل منه، بل هناك ما هو أفضل من هذا. من هو؟ هو الذي في وقت المصيبة يتذكر نعم الله عليه في وقت المصيبة، يعني يعمل مقارنة في وقت المصيبة، يعمل مقارنة بين المصائب والهبات من الله سبحانه وتعالى. من هو؟ والذي يصبر ويرضى ويحمد، يصبر ويرضى ويحمد، يحمد الله تبارك وتعالى، لا يحمد الله على المصيبة، لا يحمد الله على المصيبة، ولكن يحمد الله على ماذا؟ يقول شريح القاضي: إذا أصابتني المصيبة حمدت الله 4 مرات، يقول إذا أصابتني المصيبة حمدت الله 4 مرات. على ماذا تحمد الله؟ قال: حمدت الله على أنها لم تكن في ديني. أعظم المصائب المصيبة في الدين، مصائب الدنيا هذه تهون تروح وتجي وتنسى وتضحك اليوم تبكي غدا تضحك انتهى أمرها، لكن مصيبة الدين هي أعظم مصيبة. وإذا كان النبي صلوات الله عليه وسلم في دعاء يقول: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، فلتكن المصيبة في أي شيء لكن لا تكن المصيبة في الدين. فيقول أحمد الله أنها لم تكن في ديني، هذا أهم شيء. طيب هذه واحدة. والثانية قال وأحمد الله تبارك وتعالى أن أعانني على الصبر، لأن ليس كل أحد يصبر على المصيبة، في ناس ما تصبر تجزع، وأنتم تشوفون الناس، فهذا يحمد الله أنه صبر، وهذه يعني رحمة وتوفيق من الله تبارك أن أعانه على الصبر. طيب هذه الثانية. والثالثة قال أحمد الله أن أعانني على الاسترجاع، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعين، ليس فقط صبرت بل طبقت السنة لأني قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب الرابعة قال حمدت الله أنها لم تكن أكثر من ذلك، يعني المصائب تتفاوت، يعني ممكن إنسان يأتي الآن فيقال له احترق بيتك فيهتم، ويقال له زوجتك وأولادك وأمك وأبوك في البيت، فالمصيبة إيش؟ عظيمة جدا. ثم يقال له لا لا الحمد لله ترى أمك وأبوك وعيالك اطلعوا من الباب الخلفي، قال الحمد لله، قال بس البيت احترق، قال يولي البيت، يروح البيت، أشوى أنها ما كانت أكثر من كذلك. كيف تكون أكثر؟ أن يكون فيها إيش؟ الأب والأم والأولاد والزوجة. إذن يحمد الله أن المصيبة لم تكن أكثر من ذلك، أخف مما يمكن أن تكون. فإذن هل نحن نفعل ذلك إذا أصابتنا المصائب؟ هل نحمد الله أنها لم تكن في الدين؟ هل نصبر؟ هل نسترجع؟ هل نحمد الله أنها لم تكن أعظم من هذا؟ إن كان كذلك فنحن إذن على خير. ثم كذلك الإنسان وقت المصيبة يتذكر نعم الله، حتى وقت المصيبة يتذكر نعم الله عليه. كيف؟ أحد التابعين وهو عروة بن الزبير بن العوام، عروة هذا أصيبت رجله، أصابها مرض مثل غرغرينة أكله تأكل الرجل، فقال له الأطباء لا علاج لك إلا أن نقطع رجلك، لابد أن نقطع الرجل. قال ما في مجال غير، قال أبدا لابد، إذا ما تقطع الرجل سيسري المرض إلى أن تموت، لابد أن تقطع الرجل. فقال ما في مانع اقطعوا الرجل، فقطعوا رجله. لما قطعوا رجله طبعا أغمي عليه، لما أفاق بعد الإغماء لما أفاق قيل له عظم الله أجرك في رجلك، عظم الله أجرك في رجلك، قال الله المستعان. قالوا وعظم الله أجرك في ولدك، كيف في ولدي؟ قالوا كان بجانب الفرس فرمحه الفرس فذبحه، مات ولدك. ماذا قال؟ قال اللهم لك الحمد، ليس على قطع الرجل وليس على موت الولد، ولكن انظروا بماذا حمد الله تبارك وتعالى. قال اللهم لك الحمد رزقتني 4 أطراف فأخذت طرفا وتركت لي 3، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد رزقتني 7 من الولد أخذت 1 وتركت لي 6، اللهم لك الحمد. يقارن المصيبة مع النعمة، يعني كم هذه وكم هذه، هذه أكثر بكثير، فيحمد الله لا على المصيبة ولكن لا ينسى النعمة وقت المصيبة. وإذا كان عمران بن حسين رضي الله عنه لما أصابه المرض وقيل إن المرض أقعده 18 سنة على الفراش مريضا، حتى إنه قيل له ألا تدعو الله أن يشافيك أن يعافيك؟ قال حتى تتساوى سنوات عافيتي مع سنوات مرضي. تذكر سنوات العافية، يعني الآن نحن الآن لما نصاب بمصيبة بموت أو فقر أو حريق أو إصابة عضو من أعضائنا، طيب الآن أصبنا بهذه المصيبة، كم سنة قبل هذه السنة نحن ما ندري عن المصائب وفي رغد وفي سعادة وفي أنس وفي خير ونعمة، تنسى هذه كلها ولا نذكر من الله إلا هذه المصيبة، نسينا فضل الله علينا ونسينا رحمته ونسينا كرمه جل وعلا، وما تذكرنا من الله إلا هذه المصيبة. انظروا كيف نظر عروة بن الزبير إلى الأمر، قال رزقتني 4 أطراف أخذت طرف وتركت لي 3، اللهم لك الحمد. رزقتني 7 من الولد أخذت 1 وتركت لي 6، اللهم لك. قارن 6 بالواحد اللي راح، غير أن في فترة من الفترات كان 7 كلهم موجودين. فالقصد إذن أن الإنسان دائما إذا أصيب بهذه المصائب يتذكر النعم التي أنعم الله بها عليه. ثم مما يهون المصيبة على الإنسان أن يتذكر قضية مهمة، ألا وهي قول الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة، ما الذي يقول هذا؟ الله سبحانه وتعالى. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني مكتوبة من قبل أن نوقعها، مكتوبة عليك قبل أن يوقعها الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ليس خلقك أنت، خلق السماوات والأرض قبلك مقدر، الذي يأتيك كله قدره الله انتهى منه سبحانه وتعالى. وذكر لك الحكمة سبحانه وتعالى: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. طيب ما الحكمة يا رب؟ قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. لا تحزن زيادة ولا تفرح زيادة، ليش؟ كل شيء مكتوب خالص. تصوروا أي مصيبة تصيبك في هذه الدنيا مكتوبة قبل أن تحدث، أي فرح يأتيك في هذه الدنيا مكتوب قبل أن يحدث. ذاك لا تفرح زيادة ولا تحزن زيادة إذا علمت أنه مقدر ومكتوب، مقدر ومكتوب، منتهي الأمر. أذكر أنه وقعت حادثة لقريب لي ابن عمي رحمه الله تعالى، صار له حادث سيارة هو وزوجته وأولاده، واحترقت فيهم السيارة وماتوا كلهم في السيارة، صلى الله أن يرحمه برحمته. المهم لما ذهبنا إلى المقبرة لندفنه، جاءني أخوه، أخو الميت، الميت اسمه خالد، جاءني أخوه عبد الله، قال لي: أخي أحمد الثالث، أخوهم الثالث، قال جالس لوحده هناك يبكي، أبيك تشوفه. فجيت عند أحمد وإذا يبكي بكاء يعني شديدا يعني، فجلست عنده. أحمد أبو عيال، لكن أخوه مات وزوجته وعياله في حريق في السيارة، فجيت وجلست عنده ودموعه تهبط. يبكي بكاء يعني شديدا يعني، فجلست عنده. أحمد أبو عيال، لكن أخوه مات وزوجته وعياله في حريق في السيارة، فجيت وجلست عنده ودموعه تهطل. فقلت له: أحمد؟ قال: نعم. قلت له: تهجى خالد مات قبل يومه؟ قال: ها. قلت: خالد مات قبل يومه؟ طالعني. قال: لا. قلت: يعني مكتوب إنه يموت بهاليوم؟ قال: إيه. وقف الدمع، أشوف أنا بوجهه، وقف الدمع. قلت له: يعني مكتوب يموت بهاليوم؟ قال لي. قلت له: مكتوب يموت بهالطريقة؟ قال لي. قلت له: إذا ما ينفعه البكاء الآن ادعو له، محتاج لدعائك لا غير محتاج لبكائك. هذا الميت الآن أفضى إلى ما قدم وذهب إلى ربه سبحانه وتعالى، الآن هو غير محتاج لهذه الدموع، وإنما هو محتاج إلى شيء ينفعه. ما الذي ينفع الميت؟ الدعاء للميت، الصدقة عن الميت. لذلك نحن إذا كنا نحب هؤلاء الذين نفقدهم في هذه الحياة الدنيا، فإذن يجب علينا أن نصنع ما يسعدهم. الآن ترى هي القضية ليست قضية مات وانتهى وتحلل وانتهى الأمر، لا، تبدأ الآن حياة ثانية وستأتي بعدها حياة ثالثة. ليست القضية إن من مات فاستراح، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. القضية ليست إن الميت انتهى أمره، لا، ما انتهى أمره، الآن بدأت حياة ثانية، الآن حياة البرزخ، وسيموت وستأتي حياة ثالثة وحياة الآخرة. ما زال إذن محتاج، لكن الآن هو انقطع عمله، يبدأ الآن أنت تستطيع أن تعطيه، هو ما يستطيع أن يأخذ الآن، بوده الآن لو رجع واستفاد يعني من هذه الدنيا حسنات، لكن ما يملك. من الذي يملك؟ أنت تملك لنفسك وتملك له بفضل الله سبحانه وتعالى. فهو الآن إذن غير محتاج لهذه الدموع ولا محتاج لهذا الحزن، لأن ما يؤجر إذا بكيت عليه ولا يؤجر إذا حزنت عليه، وإنما يؤجر متى؟ إذا دعوت له، إذا قلت اللهم اغفر له، اللهم وسع له في قبره، يؤجر إذا تصدقته وقلت اللهم اجعلها لفلان، هذا الذي ينفعه، لا ينفعه بكاؤنا. طيب هذا لا يمنع أن نبكي وأن نحزن، هذه رحمة جعلها الله تبارك وتعالى في قلب العباد، في قلوب العباد رحمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده بكى صلوات الله وسلامه، بل من القسوة ويلام الإنسان على هذا ويعتل عليه فيه إذا ما بكى ولا حزن على قريبه أو أخيه أو زوجه أو ابنه أو ما شابه ذلك. لكن وبعدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما مات ولده إبراهيم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن هذا الميت الذي مات مكتوب أنه سيموت في هذا الوقت في هذا المكان بهذه الطريقة، مكتوب عند الله تبارك وتعالى، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تحزنوا، ولكي لا تفرحوا بما آتاكم ولا تحزنوا على ما فاتكم. ما في داعي للحزن الشديد ولا داعي للفرح الشديد. طيب ما المطلوب الآن؟ المطلوب الآن إذا كنا فعلا نحب هذا الميت أن نسعى لرفع درجاته، أن نسعى لنفعه، أن ننفع هذا الميت. وكيف ننفع هذا الميت؟ بالذي ذكرناه الآن، فهذا هو الذي يحتاج إليه الميت منه. وهذا دليل حبنا له أن ينتفع، بل بالعكس جاء في الحديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، يعني هذا البكاء ما ينفعه بل يتعذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إما إنه يتعذب نفسيا يعني من هذا البكاء وهذا لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يعذب حقيقة إذا كان هو أمر بذلك أن تقام عليه المآتم وأن يبكي عليه الناس شهرا وما شابه، أو كانت هذه عادته إذا مات أحد يعمل هذه المناحات وغير ذلك. فإذا الميت الآن غير محتاج لهذا البكاء، هو محتاج للدعاء، محتاج منا أن ندعو له وأن نحسن الظن بالله تبارك وأن يغفر له وأن يرحمه وأن يرفع درجته وأن يوسع له في قبره سبحانه وتعالى. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم ميتكم وأن يغفر له ويتجاوز عنه وأن يرفع درجاته سبحانه وتعالى، هو القادر على ذلك، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
عند عياد بكون مثلا هل يكسر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولده صالحا يدعو له والدعاء كما قد صدر، هل عياد بكون يسرون مقام عيال مثلا؟
أي واحد يدعو له، أي إنسان مسلم يدعو له قبل دعاء، لكن ذكر الولد لأن الولد أكثر من يحرص على الدعاء لأبيه، يعني قد يكون أنا غريب عنه ممكن أدعو له الآن بعد يومين أنساه، ابن أخيه ممكن يدعو له ويزوره بقبره وكذا وكذا، عقب شهرين ثلاثة أشهر خلاص ينساه، لكن عيالهم اللي يصير لهم تواصل معه على طول يذكرونه على طول يدعون، فذكر الولد من باب الغالب أن ولد صالح يدعو له هذا في الغالب، وإلا أي مسلم يدعو للمسلم فإن الله تبارك ويقبل له، أيما مسلم دعا لأخيه المسلم في ظهر الغيب إلا كان هناك ملك يقول لك مثله،
أو عمل الصدقات
حتى الصدقات من غير الأولاد إن شاء الله تقبل.
الشيخ الحين الدعاء، هل يفترض أن الدعاء يكون لازم أروح المنبر وأدعي له وأقف على قبره وأدعي له؟
لا، إحنا نفرق بين الدعاء وبين الزيارة، الدعاء في أي مكان وفي أي وقت تدعو له، ما له شغل المكان في الدعاء، لكن الزيارة في القبر هذه مسألة أخرى، زيارته طيبة، فإذا زاره الإنسان يدعو له هناك، يقف عند قبره ويدعو له إن الله يغفر له ويرحمه كذا، ما في طيب هذا، لكن إنما يدعو له إلا عند القبر، لا يدعو له في أي مكان ويزوره في قبره ويدعو له هناك أيضا، لكن يخص ما يدعو إلا هناك ظلم للميت حرام، يدعو له في أي مكان. ما جاء في شيء عن قراءة القرآن عند قبره، ما ليس من السنة، لكن يقرأ القرآن في الآن هنا مثلا، يقرأ القرآن يقول اللهم اجعل ثوابه مثلا، يقرأ قل هو الله واحد مثلا، أو سورة الفاتحة أو سورة البقرة، أو يختم ختمة يقرأ القرآن كاملا ويقول اللهم اجعل ثوابها لفلان، إن شاء الله ينتفع بها، لكن بدون الاجتماع اللي هو بعض الناس كان الكويت كانت منتشرة في السابق، أن يقعدون كل واحد يمسك لجزه ويقرونه، هذا غلط، لكن إذا كان واحد من نفسه بينه وبين ربه خلوته، يجي يقرأ لآيتين، يقرأ لسورتين، يقرأ لختمة، يقرأ لجزه، يقول اللهم اجعل ثوابه لفلان الميت، طيب إن شاء الله ما في بس. الله أعلم، الله أعلم، يحس ما يحس الله أعلم، ما جاء في شيء يثبت ولا شيء ينفي، الله أعلم. بالنسبة للعزاء يعني إذا كان مجرد اجتماع لاستقبال المعزين ما في بس إن شاء الله، إن مصالح مرسلة هذه، لأن ما يجدهم الناس في كل وقت ولا في كل مكان يعزونهم، فيأتونهم في هذا الوقت وهذا المكان يعزونهم، ما في بس إن شاء الله تعالى. لكن الممنوع اللي هو عمل ولائم وكذا ما يفعل بعض الناس، إن أهل الميت يتكلفون إما في الطبخ وإما في شراء الولائم، وأحيانا من فلوس الميت اللي هو حق الورثة، هذا اللي ما يجوز. أما اللي حاصل عندنا في الكويت هنا إنه مجرد اجتماع ليأتي الناس يعزونهم، وهذا إن شاء الله ما في بس، ما في بس. حتى وضع اليافطات إذا ما كانت للتفاخر، حتى في الجرائد لما تعنى في الجرائد ما كانت للتفاخر، يعني يشوفون احنا حطينا نص صفحة أو حطينا صفحة أو حطينا كذا، وإن بقصد إعلام الناس بأن فلان مات وإعلام الناس بمكان العزاء، ما في بس إن شاء الله تعالى.
السفر والاحلاف السنويه مثلا، تعلم معاه الكتاب بتزاول معاه دائما 12 معاه بدعني، طبعا اليوم
توفى، فهل الاكثر الحين الناس عين اقضيها من اول الى الحين، والله خلاص المكان هذا ما راح اروح الحين الدار، ما راح المكان ما راح، او والله ما طبق الحين الا بعد بيت ما شاء الله،
هل هذا نوع من
الاعتاب؟ لا لا، هو يصير اذا كان الانسان اذا يقول اذا رحت المكان تذكره وذك صدري وكذا، ما في بس لا يروح. في ناس لا بالعكس يقول اروح المكان اتذكر فلان اتذكر ايامه، هذه نفسيات يعني ما لها شغل، اذا ما يعتقد شيئا معينا، مجرد شيء نفسي، اما انه يتذكر فيفرح او يتذكر فيحزن، ما في بس انه يترك ذلك المكان.
بس اذا وضع حد يعني مثلا وقت،
لا نفسي، شيء نفسي نفسي، ما ايش
الشواهد يا شيخ مبارك الله،
سم
الشواهد على القبور، هل يجوز هذه فيها من يكتب الايات مع الايات؟
والله شاهد القبر، النبي صلى الله عليه وسلم وضع الشاهد، وضع علامة على القبر، قال به أعرف قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي، يعني كمعرفة مكان الميت. أما وضع الآيات فما يجوز، لكن اللي تكلم فيه أهل العلم هو الكتابة، كتابة على القبر، إذا كانت الكتابة عبارة كتابة الاسم وتاريخ الوفاة إن شاء الله ما في بس، لكن يكتب الفاتحة أو يكتب سور أو تاريخ شو اسمه يعني حياته وش صار وش سوى، الحمد لله مو موجود عندنا يعني. فالمهم اهم شيء يمتنع الناس عن البناء على القبر، ويمتنع الناس عن كتابه الايات، اذا كان بس مجرد اسم الميت وتاريخ وفاته ان شاء الله ما في بس، ان شاء الله اللي حاصل عندنا اكثر شيء يعني، في السابق كانوا يبنون وهذا الحين الحمد لله ما هو موجود. ما في بس، ما في بس اساس لا يتطاير التراب، لان هذا التراب بعد مده الهواء يجيه السافي ممكن ينثر ويصير القبر متسايب الأرض، فالحصى هذا شيء يثبت القبر، ما في بس إن شاء الله، ما في بس.
شيخ بالنسبة حق إحداث
الزوج يعني المحدة على زوجها يلزمها شيئان فقط، يعني لا يلزم المرأة في الإحداث إلا شيئين فقط، فقط الأول أن تبتعد عن الطيب والملابس الجميلة وما شابه ذلك، لكن تلبس الجديد ما في بس، تجلس مع أهلها، تكلم بالتلفون، يعني تعيش حياتها طبيعية يعني. إنما تمنع من أمرين، من التطيب، سواء التطيب في الملابس أو التطيب في اللي هو الملابس مقصود يعني الصفرة الفاقعة، الزرقة الفاقعة، أشياء اللي هي فرايحي مثل ما يقولون، هذه تبتعد عنها والطيب طيب. والشيء الثاني الخروج لغير حاجة فقط، أما إذا خرجت لحاجة ما في بس إن شاء الله تعالى، خاصة في النهار، فتمتنع عن هذه الأمور وتعيش حياتها طبيعية، ما فيها أي شيء أبدا، تعيش حياتها طبيعية تماما، يعني تتكلم بالتلفون، تقعد تضحك، تسولف، تقعد بالحوش، يعني ما في مشكلة أبدا، طالع القمر يعني ماكو مشكلة. يعني بعض الناس كانوا يعني يعتقدون في هذه أمورا، أو أنه ما تكلم إلا محارمها ولا هذا، كل الكلام هذا غير صحيح أبدا، تعيش حياتها طبيعية بس تبتعد عن هذين الأمرين، تطيب في الثياب والطيب والروائح وما شابه ذلك، والخروج إلا لحاجة بس.
شغله
تطلع
الحوش، يعني
هي تقول
والده
ما بيحكي يشوف الجيران، ما عليه شيء، نفس الشيء سواء في حياته او موتها نفس الشيء، اذا بحياتها تسوي هالشيء هذا ما نفس الشيء، يعني ما الموت ما له شغل قاعده الحوش، حتى لو شافوها الجيران ما عليه، المهم انها هي ما تطلع الا لحاجه، حتى لو شافوها الجيران ماكو مشكله.
شيخ سبب اكبر الموضوع ما فائده السنه التطور
هو كما جاء في الحديث، يعني إذا وجد في عبادة الإنسان نقص يقال انظروا هل لعبدي من تطوع، يعني عنده تطوع، فهذا التطوع يجبر النقص. يعني النوافل سواء نوافل الحج أو العمرة أو الصلاة أو الزكاة اللي هو الصدقات أو نوافل الذكر، كل هذه النوافل بشكل عام أول شيء تجبر النقص في العبادات، ثم ذاك ترتفع بها الدرجات، يعني إما أن تكون لجبر نقص وإما أن تكون لرفع درجات. هنا إيه إيه في كثير من الناس عندهم إن القمر ما يشوفها، إنه ما تكلم إلا محارمها، إنه ما تطلع بالحوش، خاصة في ليلة البدر، ليلة البدر يعني بعد جهل، هذا جهل
شيخ،
يعني الجهل، الجهل دائما يدفع الناس إما على الإفراط وإما التفريط، يا زيادة يا نقص، الاعتدال زين. سم
أنا بطلع عني وعن الوالد الله
يرحمه، ما في بس طيب، هذا طيب، هذا هذا ما
طلع عني وعنه ولا عني أنا وناوي له،
شلون عني انا وناوي له؟
يعني انا بروحي
لا، يصير يصير شنو؟ يصير عنا او عنك او عنك وعنا او عن، يعني يعني شلون؟ يا خلينا نقول مثلا طلع تفطر 30 زين؟ 15 لك و15 له، او تبي تطلع بس له 30 او بس لك 30 او 30 شراكه انت وياه، كله جاهز ان شاء الله. ماشي بس
شيخ، فضل
قيام الليل فضله، يعني أفضل التطوع، أفضل الصلاة بعد الفريضة هي قيام الليل، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، وأفضل قيام الليل الوتر، طبعا الواحد يحرص على الوتر بالذات، وبعد ذلك ما يسر الله تبارك وتعالى يصلي ركعتين، يصلي أربع، يصلي ست، يصلي ثمان، اللي يسر الله سبحانه وتعالى. وأحسن شيء أن الإنسان يتدرب تدرب، يعني يلتزم بالوتر بركعة مثلا، إذا كان ما يصلي الوتر نهائي وجرب نفسه يلتزم بالركعة هذه، إذا حس إنه خلاص اعتادت نفسه عليها وهالركعة هذه واستساغتها وقبلها وكذا، يزيد معها ركعتين تصير ثلاث، الوتر بثلاث اللي يشفع الوتر مثلا زين، حس نفس الشيء إنه خلاص استقام عليه وكذا، يزيد له ركعتين لين يوصل حق 11، ما وصل 11 خير، المهم إنه لا يترك قيام الليل ولو ركعتين لله تبارك وتعالى غير الوتر. أي نعم. الكحل ما في بأس للمرأة، لكن أهم شيء أن لا تخرج بهذا الكحل ويراها الرجال بأي وضع، أهم شيء إذا كانت متغطية وحاطة الكحل ما يكون مشكلة، لكن من بارز العين تحط الكحل لا، إلا عند محارمها أو زوجها، هذا ما في بأس إن شاء الله تعالى.
شيخ كبير القول القديم النساء ما تحب عندهم يعني زوجها لازم تطلع ملابس الميت
بثلاث
أيام أو نفس اليوم،
طلعها وتوديها،
طرحها تخليها في البيت.
وين توديها؟
طرح فقط تصدق فيها مثلاً وكذا، فلازم تطلعها مو زيت. هذا كلام قول قديم.
أولاً أول الملابس هذه ما يملكها عشان تصدق فيها، هذه الملابس للورثة. يعني هو الميت عندما يورث يورث منه كل شيء، ومن ذلك الملابس. خاصة خلنا نقول حنا يمكن حنا الحين ما نحس بقيمة الملابس، الحمد لله بغنى وخير الله الحمد لله، لكن في بعض البلاد تكون فقيرة حتى الملابس هذه لها يعني قيمة. خاصة بعض الملابس تكون لها يعني قيمة، مثلاً نقول ذهب المرأة أو ما شابه ذلك، أو بعض ثياب الحرير للنساء وما شابه ذلك. فالقصد أنه إذا كانت هذه الملابس زين هي ليست ملك المرأة حتى تخرجها، وإنما هي ملك الورثة. فإذا اتفق الورثة جميعا على التصدق بها جاز ذلك، أما إذا لم يتفقوا ما يجوز، هذا من حق الورثة. وقضية أنه والله أخرج ملابسه وهذا ما عليها دليل، إلا من باب أنه مثل اللي قلنا قبل قليل أنه يقول والله ما أروح الأماكن عشان ما تذكره وكذا، نفسي عشان ما تذكره ما تشوف ملابسه وكذا، صدق يمكن بين فترة فتشوف ملابسه تبكي عليه وتذكره من هذا الباب. نعم إذا
يا احنا زياره القبور
بارك
الله فيك. اي نعم زياره القبور هناك من يضع يوم اسبوع محدد حق زياره القبر.
نعم
تعالى.
نعم
ما رايك
هذا؟ والله اذا كان هذا الانسان مو فاضي الا هاليوم مثلا، يعني طول الاسبوع مشغول عنده خلينا نقول دوام صبح وعصر او التزام وما شابه ذلك، يوم الجمعه بس يفضى، فمخصص يوم الجمعه يروح يزور القبور لهذا السبب اللي هو عدم الفضاوه، بحيث انه لو صار ليس من الأسباب حطوا عطلتها بدال الجمعة حطوها ثلاثة مثلا، هم نفس الشيء بيروح يزور الثلاثة. يعني ما يقصد الجمعة ولا يقصد تخصيص يوم، لكن يقصد أنه مو فاضي إلا في هذا اليوم، ما في بأس إن شاء الله تعالى. أما أنه يخصص يوم معين مثل اللي يروحون مثلا خلنا نقول أول العيد مثلا، أول يوم في العيد أول شيء يروح حق القبور، هذه بدعة، هذه ما هي من السنة. لكن إذا كان ما يفضى إلا في هذا اليوم ما في بأس إن شاء الله تعالى، على النية يعني.
هل هي
لا فرض ولا واجب، مستحبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يعني زيارة القبر فيها يعني ثلاثة منافع، ثلاث منافع. المنفعة الأولى للميت أو الأموات بشكل عام أن يدعو لهم وكذا ينتفعون. الفضيلة الثانية للزائر أنه يعتبر بحال الأموات وهذا، وأن في يوم من الأيام سيكون هنا وما شابه ذلك. والفضيلة الثالثة له هو أجر زيارة القبر، أجر. فهذه المنافع لزيارة القبور، فهي سنة مستحبة لا واجب ولا فرض.
ايش
فيها اللي عليه أكثر أهل العلم؟ إذا كانت المرأة يعني ممن خلنا نقول تمسك نفسها ولا تصيح ولا تصرخ ولا تشق ثيابها، لأن في الغالب النساء يكون ضعيفات، فإذا علم من المرأة يعني جلد وقوة وأن تمسك نفسها هذا إن شاء الله ما في بس.
وفي الختام نسأل المولى عز وجل أن يبارك في مشايخنا وعلمائنا خير الجزاء، وأن يجزيهم عنا كل خير. ونذكركم أن جميع حقوق الطب والتوزيع في الخليج محفوظة لدى تسجيلات الإمام الذهبي في الكويت، حوالي شارع حسن البصري، هاتف رقم 26046.
بسم الله نور على نور، والحمد لله الذي خلق النور وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي خلق الإنسان فسواه وهيأ طعامه وسقياه وشق سمعه وبصره ثم هداه. والحمد لله على كل حال، لا إله إلا الله العزيز المتعال، فله الحمد وله الشكر وله التمجيد وله الثناء. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا في وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول